بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بدأنا إذن في الدرس السابق بالرد على القول الثالث القول بالشركة في المالية شركة بين الفقير المستحق وبين الغني مالك النصاب الزكوي لكنها شركة في المالية وليست في الخصوصيات المشخصة للعين في الخارج. ذكرنا أكثر من رد في الدرس السابق، أولا أنه هذا القول مبني على تعلق الزكاة بالعين على نحو الملك، وهذا قد منعنا وذكرنا جملة من الأمور التي تمنع منه كما قربنا كلام سيد الخوي. ثانيا أنه مبني على ظهور الروايات في انحصار الأقوال بالثلاثة، الشركة على نحو الإشاعة وعلى نحو الكلي في المعين وعلى نحو المالية الشركة في المالية، فلما امتنع القولان الأولان تعين الثالث، وهذا ليس منحصر الأقوال بهذه الثلاثة، حتى لو امتنع الأول والثاني يمكن أن نلتزم بالأخرى. يمكن جمعناهم برد واحد أمس، بس على كل حتى لا يختلف التسلسل عندنا الآن الرد الثاني أو الثالث بناء على تفكيك الأول إلى وجهين. هذا القول مبني أيضا على اتحاد شكل تعلق الزكاة بجميع الأجناس الزكوية، وإلا فيمكن التخلص من الإشكالات بتفكيك الأقوال لكل جنس بما يناسبه، وهذا قلنا الالتزام بالاتحاد لا دليل عليه. هذا كان الرد الثالث كان أو الثاني، لأن فككنا الأول إلى نقطتين. وهذا رأينا سيد الخوي يعترف بأن تعلق الزكاة بالغلات هو على نحو الإشاعة، لأن العشر ونصب العشر كسر ظاهر في الإشاعة، في الأنعام على نحو الكلي في المعين، في الأربعين شات شات ظاهرة في الكل. إذن ما الذي عدل عنه؟ قال لأننا لا نستطيع أن نفسر هذه في مواضع أخرى. ما الداعي لأن تلتزم بأن الجميع على نسق واحد؟ حتى دع كل واحد وظاهره. هذا إذن مبنى الآخر. رابعا الرد الرابع أنه مخالف لظهور بعض الروايات، فالشات على الإبل الخمسة بنفسها زكاة، وليست أنها تقويم لمالية الزكاة في الإبل الخمسة. هكذا مقتضى هذا القول أنه في الإبل الخمسة زكاة، هذه الزكاة تقويم، هذه الشات تقويم لمالية تعادل مالية الزكاة في الإبل الخمسة، وهذا مخالف لظهور الرواية. فالرواية ظهر بأن الشات في نفسها زكاة. ونتذكر هنا محاولة كانت لصاحب الجواهر قدس سره في تقريب أن هذه الشاة تعادل مالية إلى آخره، هذا خلاف ظهور الروايات. روايات ظاهرة بأن الشاة بنفسها زكاة، وليست أنها معادلة لمالية الزكاة في الإبل الخمس. الرد الآخر، وهذا صرحوا به بكلامهم لا أقل من بعض الأعلام المعاصرين، أنه يترتب على هذا القول، على القول بالشركة المالية، أن جواز دفع القيمة بالنقد الرائج يثبت على القاعدة حتى لو لم تدل عليه رواية خاصة. هذا نص بعض أعلام المعاصرين، وهو لازم القول ما دام الشركة على نحو المالية. إذن إخراج الزكاة بالنقد الرائج من العملة يكون على القاعدة، ما يحتاج إلى روايات تسوغه، لأنه أصلا الزكاة متعلقة على نحو الشركة في المالية. فإذن المطلوب أولا وبالذات هو المالية، فلما يخرج المزكي وصاحب المال الزكوي بالعملة بالمال يكون فعله على القاعدة، لا يحتاج إلى مسوغ شرعي. هذا هو لازم قولهم وصرح به بعض الأعلام المعاصرين. هذا إذن مع أن ظاهر الروايات أن دفع القيمة على نحو البدلية للتيسير على المكلفين كما يظهر من عدة روايات، مثل صحيحة البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج. بس لا أنت بعد شوفيه الأيسر عليك أخرج منه لا يلزم. وصحيحة علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال لا بأس به. وما ورد صريحا في بدلية 20 درهما عن الشاتين في نصاب الإبل كالذي أورده في الكافي بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب الله إلى أن قال محل الشاهد قال ومن بلغت صدقته ابنة مخاض يجب عليه أن يخرج ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون وابنة اللبون أكبر أغلى قيمة فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. إذن فحوى الرواية هاي شخص عليه الزكاة هاي 26 من الإبل زكاتها بنت مخا وما عنده بنت مخا عنده بنت لبون أغلى منها وأكبر منها قال لا بس يدفع بنت اللبون بس بما أنه فرق قيمة يعطي شاتين أو بدل الشاتين 20 درهما. فإذا البدلية هذه سنة بتشريع وليست على القاعدة كما هو فحوى هذا القول الذي لازمه ومقتضاه أن دفع القيمة يكون على القاعدة. وبعد أكثر نقول والشاهد على البدلية لعل هذه الروايات ما مقنعة كثيرا مثلا في البدلية نقدم شواهد أكثر. والشاهد على البدلية ألف يعني بدلية القيمة عن العين في هذه النقطة التي مقتضى قولهم أن الدفع القيمة على القاعدة لا تحتاج إلى نص. ألف إن القائل بهذا القول لا يلتزم بإجزاء 20 درهما عن الشاتين المذكورة في الرواية مطلقا وإنما تتغير تبعا لقيمة المبدل عنه. نسأل هذا القائل بالشركة في المالية نقول اليوم شخص زكاته ابنته مخاض وما عنده إلا ابنة لبون دفع الابنة لبون ايش قد يرجع له هذا؟ يرجع له شاتين. فإذا ما عنده ساعي الزكاة جاب الزكاة شاتين شو يرجع له؟ يقول يرجع له قيمتين يقول 20 درهم. فلو كانت القيمة هي مقتضى القاعدة لكان التزم بها. إذن هي بدلية إذن القيمة بدل عن العين. باء شاهد آخر على البدلية ذهاب بعض الأصحاب إلى عدم إجزاء القيمة إلا فيما دل عليه الدليل وإن كان المشهور الجواز مطلقا صح لكن ليس مجمعا عليه. بعض الأعلام الأساطين قالوا بإجزاء القيمة فقط فيما دل عليه الدليل. أدنى الدليل دل في الغلات والنقدين على إجزاء القيمة بدل العين. فالأنعام لا دليل عندنا لذلك لم يلتزموا بإجزاء القيمة عن العين في الأنعام. وإن كان فإن الروايات دلت عليه في الغلات والنقدين يوجد دليل على إجزاء القيمة بدل الزكاة لذا خالف المفيد في الأنعام فلم يجوزه إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة. ما عنده بنت مخاض ما عنده بنت لبون ما عنده مسنة ما عنده تبيعة هل تسمى الأسنان في الزكاة؟ ما متوفر عنده هذا السن إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة. ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إليه وقواه صاحب المدارك لعدم الدليل أيضا وهذا سنبحث إن شاء الله في فرع مستقل حول إجزاء القيمة والدليل عليه إلى آخر، يحتاج إلى بحث مستقل. إجزاء دفع القيمة عن العين في الزكاة. المهم نحن الآن في هذه النقطة، الرد الخامس على هذا القول، أنه لو كان قولكم صحيحا أن الزكاة تتعلق بالمال على نحو الشركة في المالية لكان دفع القيمة على القاعدة، يعني الزكاة تتعلق بالقيمة المالية، والحال الروايات ظاهرة بأن دفع القيمة المالية إنما هو بدل عن العين، لذلك بعض الأساطين اقتصر على جواز دفع القيمة فقط فيما دل الدليل، لأنها على خلاف القاعدة. القاعدة أن تدفع العين عن 26 من الإبل بنت مخاه، عن أكثر من ذلك بنت لبون، هذا الذي دفع القيمة عن بعضها إنما هو على نحو بدلية، فإذا هذا لازم ينقض به. السادس، الرد السادس، مخالفته هذا القول لمقتضى ما رواه الكليني بسند صحيح إلى عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال، محل الشاهد، فإذا قامت أي الزكاة على ثمن فإن أراد صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها. هذه إذن الرواية الموجودة في الكافي. الجزء المحل الشاهد هو هذا، أنه الزكاة ورما تجمع تقوم بثمن، فإن كان صاحبها يريدها هو أولى، شو الحق شفع له، يدفع الثمن ويأخذها، وإذا ما يريدها خو يبيع حجاب الزكاة ويأتي بثمنها. فتقريب الاستدلال لو كانت الشركة على نحو المالية، فعليش نجمع العين ونقومها ثم نسأل صاحبها ونقول له هل أنت تريدها ادفع مالها، هو من أول ويدفع مالها ويحتفظ بالعين. هذا التقريب، بتقريب خلنا نقرب وين النقض في هذه الرواية على هذا القول، وين بتقريب أن التعلق لو كان على نحو الشركة في المالية لأخذ الثمن من المالك مباشرة ولم يحتج إلى قبض العين ثم إجراء المزاد العلني بتعبيرنا اليوم عليها وتقويمها على مالكها. فهمنا إذن كيف نقضنا بهذه الرواية على هذا القول، إذا كان تعلق الزكاة على نحو الشركة في المالية، جعل يشلف الدوران هذا، تقبض منه العين ثم تقوم ثم نقول له يا صاحب هذه العين أنت أولى، عندك مال تدفعها أخذها، ما عندك انبيعها، ومن أول هي على نحو الشركة في المالية، يدفع المالية ويحتفظ بالعين. رد الآخر السابع، ربما إن أصحاب هذا القول صرحوا، سمعنا من الشيخ الأنصاري صريحا ومن المحقق الهمداني، وهذا هو مقتضى كلامهم، هذا والسيد الخوئي كذلك، إن أصحاب هذا القول صرحوا، قرأنا كلماتهم أمس، بأنه هذا القول يقتضي الشراكة على نحو الإشاعة بين المستحق والمالك، لكن في المالية دون خصوصيات العين. وهذا قالوه، قالوا أن الشركة في المالية على نحو الإشاعة، يعني صاحب المستحق له نسبة من مالية هذا النصاب الزكوي، فقط من ماليته لا من عينه. بالدرس السابق قرأنا سيد الخوئي قال ذلك، والشيخ الأنصاري قال ذلك، واضح هذا، هم صرحوا به. سيأتي الإشكال، وحينئذ تأتي عليه جملة من إشكالات القول الأول بالشركة في العين على نحو الإشاعة بلا فرق بينهما من عدة جهات، كلزوم عدم جواز التصرف بتمام العين إلا بإذن المستحق، تأتي لوازم حينئذ باطلة عليكم ما دام هو مشارك على نحو الإشاعة في كل المال لكن في ماليته لا في العين، إذا ما يجوز التصرف لأنه شريك في المالية، شلون يبيع شلون يشتري شلون يتصرف، مو هذا شريك ويا بالمالية، وهذا لازم باطل بعد. واستحقاق الحصة من النماء لأنه شريك معه في المالية، والنماء فرعها، النماء فرع المالية، زيادة المالية. زين، فالمفروض إذا شريكوا ياهم بالمالية كن يستحق معهم في نماء هذه المالية، هذا أيضا لازم باطل لا يقولن به كما استدلنا عليه في دروس أخرى. فإذا هذه لوازم باطلة تترتب على هذا القول. ثمانية، مخالفته لظهور الروايات في كون الشركة بالعين كروايات زكاة الغلات والغنم المتقدمة، سواء فهمناها على نحو شركة الإشاعة أو الكل في المعين، كلاهما إجماع مركب ينافيان الشركة في المالية. يعني لما يقول فيما سقته السماء العشر، هذا العشر من؟ من العين سقته السماء، ظاهر في ذلك. لما يقول في الأربعين شات يعني من العين، وهكذا الروايات الأخرى اللي استدل بها على القول الأول وعلى القول الثاني، كلاهما يشكلان إجماعا مركبا لنفي هذا. نحن ليس دليلنا الآن الإجماع، لا، وإنما أقصد يعني يشتركان معا بأنهما شركة في العين، على نحو الشركة الإشاعة أو على نحو الكل في المعين. المو أن روايات القولين السابقين ظاهرة بأن الشركة في العين وليست بالمالية، هذه من فهمها من الروايات. وهكذا الروايات الأخرى بغض النظر عن مناقشاتنا، لو لأن احنا أحيانا نجري مع المشهور ثم أيضا نضيف له كلاما آخر. هنا كلام لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر بهذا المعنى يمكن أن ننقله. قال قدس سره فيما وراء الفقه، قال بالنسبة إلى ما ورد في الغلات من العشر ونصف العشر، فإن المفهوم عرفا منه هو عشر عين النصاب لا ماليته، وهذا ظاهر من الروايات. لما يقول فيما سقته السماء العشر، أي في العين التي سقتها السماء العشر أو نصف العشر أو في الأغنام أو في غيرها أو في النقدين، في العشرين دينارا نصف دينار، في المئتي درهم خمسة درهم، كل ظاهرة بأن هذا في العين. يضيف قدس سره يقول وما قلناه من أن العرف يرى المالية في عين المال وليس منفصلا عنه، وإن كان صحيحا، إلا أنه فرع الفهم العرفي بتعلق الزكاة في المالية دون العين هو خلاف الظاهر. مو أصبحت الفكرة الآن واضحة بأن الروايات ظاهرة في أن الشركة في العين، ويعترف بأسيد الخوي، لكن هو نرجع نقول إنما عدل عنها لعدم انسجامها مع في الخمسة من الإبل زكاة، هاي ولا، واعترف بهذا الظهور، اعترف بالتعلق الزكاتي في العين. هذا إذن مخالف لظهور الروايات بأن الروايات ظاهرة بأن الزكاة متعلقة بالعين. تسعة، رد آخر، منافاته أيضا هذا القول لما استدل به المشهور من الإجماع على الشركة في العين ولو على نحو الكلي في المعين. النقطة السابقة كان منافاته لظهور الروايات، وهنا مخالفته سميه للإجماع. هو الدعية الإجماع أصلا كما في مفتاح الكرامة وغير نتذكر ومصاحب الجواهر آخرين حكوا الإجماع على أنه شركة على نحو الإشاعة. خلصة تقول مو كلش إجماع، عايز شوية ضيف للأقوال اللي قالوا بالشركة كلي في المعين، اكتمل إجماع، انضم بعضهم إلى بعض، إجماع على أنه من العين لا من المالية ولو على نحو الكلي في المعين، ولما حكوه من الإجماع على تعلق الزكاة بالعين. قال أيضا سيد شهيد الصدر قدس سره، قال وهذا المضمون كما يكون نافيا لأن تكون الزكاة في الذمة، استدل به على نفي الزكاة في الذمة، جيد وهو صح لأنه دال على أن الزكاة في العين. كذلك يمكن أن يكون نافيا لكون الزكاة في المالية. ليش بس استدلتوا بهذا الإجماع على نفي تعلق الزكاة في الذمة؟ وأيضا ينفي تعلق الزكاة في المالية لأنه إجماع على تعلقه بالعين لوضوح تغاير العين والمالية عند هؤلاء المجمعين. نضيف نحن هنا وأيضا نقتبس من كلامه قدس، وإن نوقش في الإجماع يمكن أن نقطة تلغيها تقول هاي تعود إلى سابقتي لأن هذا إجماع مدركي مبني إلى نضيف الكياء، وإن نوقش في الإجماع بأنه مدركي معتمد على الأخبار فلا يكون حجة، أجيب بأن، ونأخذ كلام سيد قدس سره، هل هذا إجماع مدركي حتى تسقط هذه النقطة ونكتفي بسابقتها؟ قال قدس سره هذا الكلام إنما يصدق، لأن هاي الكبرى ردي تذكركم بها وأنا كم مرة استدليت بها هاي الكبرى، بس هاي أنا كنت أستدل بها سماعا منه قدس سره، والآن لهم ثبتها هنا في الكتاب ما وراء الفقه. قال هذا الكلام إن يا كلام أنه هذا تقول إجماع مدركي فإذا لا حجية فيه، قال خذ هذه الكبرى، هذا الكلام إنما يصدق فيما إذا كانت قيمة الإثبات في الإجماع أقل من قيمة الإثبات في الأخبار أو مساوية له. لما يمكن أن ينسب الإجماع إلى الخبر لأنه ثقل وحجمه ووزنه بقدر وزن الخبر، فيمكن أن تقول هذا إجماع مدركي مدركه هذا الخبر. لاحظ قال لما قيمة الإجماع إثباتا بحجم قيمة الأخبار اللي يدعى أنها مدرك هذا الإجماع، من حقك أن تقول أنه إجماع مدركي. وأما إذا كانت قيمة الإجماع أعلى وأهم من الأخبار فيكون معتبرا، لأنه حسب كلام كنا نسمع يقول نحن نسأل عن هذه القيمة الزائدة من الإجماع، لما الإجماع من القوة ومن التركيز ومن الثقل أكثر من الخبر الذي ينسب إليه، فزين نسقط شيئا من الإجماع مصدره هذا الخبر، هو هذا الجزء الآخر من الإجماع يكون تعبديا يكون حجة، فهذا قول. إذن وأما إذا كانت قيمة الإجماع أعلى وأهم من الأخبار فيكون معتبرا، ومثاله ضروريات الدين فإنها واردة في مورد الأخبار أيضا، إلا أن الإجماع والضرورة أكبر من ذلك. إجماع يوجد على ضروريات الدين، لكن لما تيجي تشوف الروايات الواردة في ضروريات الدين روايات قليلة مثلا لا تشكل لا تكون مثل هذا الإجماع الذي أصبح نتيجته من ضروريات الدين. فلا تقول لي بعد إذن هذا إجماع المدركيون، لأن هذا المدرك لا ينتج مثل هذا الإجماع، لا لا هذا إجماع تعبدي. والكبرى ناقلها عن سيده أيضا الشهيد الصدر الأول قدس سره، قال تكملت كلامه قال فقد تكون نفس الفكرة مطبقة في مورد الكلام أيضا بشكل أو بآخر. هنا أيضا لدينا إجماع على تعلق الزكاة بالعين، تقول لي هذا منشأه الروايات، نعم توجد روايات يمكن أن يستظهر منها ذلك، لكن هذه الروايات لا تفسر لنا هذا الإجماع والإطباق على هذه الحقيقة، فهذا الإجماع هذا ليس مدركيا وإنما هو تعبدي. إذن أقول هذا مبنى كان يعتمده، وكذا قلنا أن تكون بعد بفطنتكم إن شاء الله كثير من في البحث يمر عليكم كبريات تستحق أن تسجلوها حتى تكون لكم مادة وزادا في مواضع أخرى من البحث. أقول هذا مبنى كان يعتمده قدس سره في الاستدلال، وسمعت منه أنه أخذه من أستاذه الشهيد السيد الصدر الأول قدس سره، بعد أن ما تأكدت في مباحث الأصولية مسجل السيد الصدر الأول في الإجماع أو لا، لم أرجع إلى ذلك، لكنه سمع عن مخله. إذن هذه الآن تسعة، أصبحت تسعة من النقوض من الردود على القول بالشركة في المالية اللي تستطيع أن تقول ما استقر عليه الرأي المعاصر. يعني بعد السيد الخوئي مثلا سنة ما تابعت كل الأقوى، بعض الأعلام المعاصرين الشهيد الصدر الأول وقبلهم طبعا الشيخ الأنصاري والمحقق الهمداني. وأيضا لازم نضيف ما تجعله نقطة عاشرة أو إضافة، وينبغي التذكير مجددا بأن هذا القول كسابقيه تأتي عليه كل إشكالات القول بالملك لأنه فرعه. احنا انتهينا من الجهة الأولى بالبحث، ناقش أو الجهة الثانية، الجهة الثانية هل يكون على نحو الحق أم على نحو الملك، وقلنا على نحو الحق، وردينا بعدة ردود على من يتبنى أن الزكاة تتعلق على نحو الملك، فتلك الردود كلها تأتي على هذه الأقوال الثلاثة، ومنها هذا الذي نحن فيه، لأن هذا القول وسابقه فرع القول بالملك، وإحنا نفينا أصل القول بالملك، فذيك الردود كلها أيضا تنضم إلى هنا. والخلاصة أن أطروحة الشركة في المالية غير ظاهرة من الروايات، قدمها القائل بها باعتبارها الأقرب لحل الإشكالات. هذا إذن لذا قيل، والقائل السيد الشيخ الصدر قدس نفسه، إن هذا الرأي إنما يتخذ للضرورة جمعا بين مجموع الأدلة التي تبدو متنافية في مجلولاتها، ولو لزم من ذلك المصير إلى التأويل غير العرفي لبعضها أو لكثير منها كالذي فعله صاحب الجواهر قدس الله نفسه في محاولته، شو مضطر لا يستطيع أن يقول بالشرك على المحول الشاعة لا بالكلي في المعين، كل واحد عليه إشكالات وفيه لوازم باطلة، مضطر أن يأخذ بهذا. ولما اضطر إلى الأخذ بهذا أيضا راح تتعسر عليه فهم بعض الروايات فأولها ولوى أعناق هذه الروايات لتنسجم مثل ما رأينا من صاحب الجواهر هذا. ولكن الحال طبعا تعليقنا على هذا الكلام لابد أن يكون عرفيا قابلا لاستيعاب الروايات. شنو الداعي للتأويل؟ عندنا أقوال أخرى نستطيع أن نقول بها. نعم إذا أريد بهذه الشركة، إذا كان هذا مرادهم وليس مرادهم لكن تقريب لكلام، نعم إذا أريد بهذه الشركة أنها على نحو الحق المالي المجعول على المال الزكوي فهو ممكن القبول، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ها لو قالوا هذا قصدنا من الشركة في المال، يعني مو شركة بمعنى الشركة يعني شريك وياه، لا وإنما هذا المال الزكوي إذا بلغ النصاب يفرض عليه حق مجعول عليه وعلى نحو الشركة، إيه هذا صحيح وهذا اللي يتبنينا. هذا القول الثالث انتهى، وهو القول بالشركة في المالية. القول الرابع أن يكون الأمر بالزكاة حكما تكليفيا محضا، هاي بنفس التسلسل اللي بدأنا بأول درس استعراض الأقوال لنحافظ عليه، وهناك طبعا شرحنا الأقوال، هنا الآن نحن في مقام الاستدلال والرد عليها، وبعضها أيضا استدلينا هناك عليها حتى نقرب فكرتها. فهذا القول الرابع بحسب ذاك التسلسل، حكما تكليفيا محضا بوجوب إخراج الزكاة من ماله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا حكم تكليفي مثل صاحبه مثل أقيموا الصلاة، لكن الفرق أن أقيموا الصلاة حكم تكليفي لا يتضمن إنفاقا، أما وجوب الزكاة حكم تكليفي يتضمن إنفاقا، كما افترض الأمر افترض بالإنفاق على الوالدين مثلا يتضمن إنفاقا بالمال، لكن ليس حكما وضعيا، ليس الأب شريكا مع ولده في المال، لكن الولد هو مأمور بأن إذا كان والده محتاج أن ينفق عليه من ماله من دون أن يترتب عليه حق مالي أو ملك مالي للأب في مال ولده مثلا، تقريب الفكر. وإن تضمن امتثاله إنفاقا ماليا إلا أنه لا يضمن للمستحقين ملكا أو حقا في مال مالك النصاب. وقد تقدم الاستدلال عليه في أول درس حينما بحثنا الأقوال هناك. إذن هذا هو القول الرابع اللي يقول أن الأمر بالزكاة هو حكم تكليفي محض، مثل ما هو يأتي مقترنا بالوجوب الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما أن أقيموا الصلاة حكم تكليفي محض، كذلك آتوا الزكاة حكم تكليفي محض. لكن الفرق أن هذا الحكم التكليفي يتضمن إنفاقا ماليا، يتضمن إنفاقا ماليا، ولا يعني أنه يوجد حق مالي أو ملك حصة للمستحق في مال الزكاة، لا ليس كذلك. إذا نتذكر استدلنا في حين مثل خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال كان علي عليه السلام إذا بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله. نوصل للحكم التكليفي، نوصل للأمر، ما لنا حق يما نجي نقول له هاي حصتنا من الزكاة ناخذها ونروح، لا، هو يقوم بهذا الفعل. تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولى عنك فلا تراجعه. والأحاديث الأخرى التي قرنت صحيحة عبد الله بن سنان قد فرض إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، وحدة سياق وحدة حكم بينهما. وكيف فرضت الصلاة علينا حكم تكليفي محض، هذا حكم تكليفي محض، لكن الفرق أن امتثاله يتطلب إنفاقا ماليا. هذا ما يعني اللي تتفضلون بي أيها المشهور أنه يوجد حق، يوجد حصة مملوكة للفقير في مال الغني، هذا إذن القول. واضح إذن الآن أنه حكم تكليفي وإن تضمن إنفاقا ماليا. هسه شوية يعني أخرجناه في السيناريو إلى حد ما مقبول، لكن الذي صوره بعض الأعلام المعاصرين أغرب من هذا، فقال أن تكون الزكاة مجرد حكم تكليفي محض بوجوب دفع مقدار الزكاة ليس وراءه حكم وضعي، ينفي وجود حكم وضعي. يمكن ذاك السائل يقول حكم تكليفي، يمكن أن نقول ساكت عن الحكم الوضعي، ما نفى وجود حكم وضعي، بس قال أنا أقول هذا حكم تكليفي يتضمن إنفاقا ماليا إلى آخره. هذا إذن قاله بعض الأعلام المعاصرين، ولم يذكر حتى تضمنه للإنفاق المالي، ولا أعلم القائل به حتى نتأكد من حقيقة مراده. مثلا نشوف بالضبط ماذا قال، معقولة يعني ينفي وجود حكم وضعي بوجود حصة من مال الغني للفقراء، إذ من المسلم وجود حكم تكليفي بوجوب أداء الزكاة، وقد كرره القرآن الكريم وقرنه بإقامة الصلاة، إلا أن الاقتصار عليه ونفي وجود حكم وضعي مما هكذا ندعي لا يتفوه به متفقه فضلا عن فقيه، لوضوح كون الآيات الكريمة كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، ها في أموالهم توجد صدقة خذها من أموالهم، واضح في الحكم الوضعي. والأحاديث الشريفة الظاهرة في جعل الحكم الوضعي وأنها الأحاديث بصدد بيان استحقاق مالي في أموال الأغنياء، كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء حكم وضعي ما يسعهم، هذا في الباب الأول أول كتاب وسائل الشيعة، غير روايات من القبيل تتحدث. وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال وذلك أن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء، صريحة ظاهرة في جعل حكم وضعي شيء من المال للفقراء في مال الأغنياء. فما معنى نفي حكم وضعي؟ هذا ما معقول هكذا مراده. كنا دافع عن هذا القائل، لكن قلنا ما هسه بالضبط وجدت من هو القائل حتى. إذن هذا القول بهذا العرض العرضوه، المفروض أننا ندافع عنه إلى صادر من فقيه، وربما هو مجرد احتمال يسوقونه، هذا أمر آخر، لكن إذا قال به قائل فلا بد أن ندافع عنه. فإذا هذا مخالف للآيات الكريمة الواضحة بأن جزء من المال خذ من أموالهم صدقة، مخالف للروايات اللي واضح في جعل حق حصة للأغنياء في مال مضافا من الردود، إلى أن التعلق لو كان بنحو التكليف المحض بالأداء من دون أن يستعقب الواضع كما نسبوه للقائل، فلازمه عدم جواز أخذ الساعي من الممتنع قهرا عليه، وهكذا هذا لازم الباطل. ومقتضى صحيحة عبد الرحمن السابقة جواز الأخذ من المشتري قهرا، فالظاهر ثبوت نحو من الحق. إذن الآن هذا القول مخالف للآية الكريمة، مخالف للروايات، له لوازم باطلة، لأن كان له مجرد حكم تكليفي مو حق ثابت بالمال، ولما جاز للساعي أن يأخذه، لأن غاية صلاحيات الساعي أن يقول له أيها الفلان أعطي زكاة، ما يعطي زكاة الله يا مثلا ما يصلي فرضا، لا، الساعي يأخذ المال منه. فإذا فعلا يوجد شيء ثابت على المال يأخذه. إذا هذا القول كأنه لا يمكن أن يقول به فقيه، إذا كيف ندافع عنه؟ هذا القول إذا قال به فقيه ما علمنا، يجوز مجرد احتمال يذكرونه هنا، بس نريد أن نوجه لماذا هذا القائل يقول حكم تكليفي وليس حكم الوضع. ويمكن توجيه عدم ذكر هذا القائل إذا وجد طبعا الحكم الوضعي بأحد تقريبين، أو قل ندافع عنه بأحد دفاعين أو كليهما. واحد، دفاع الأول، إن المجعول في ذمة المالك هو الحكم التكليفي بوجوب إخراج الزكاة لا الحكم الوضعي، فإن المبلغ المالي المقدر للزكاة شيء مجعول في ذمة المال الزكوي لا في ذمة مالكه. هذا وجه، هذا احنا إنما قدرنا ندافع عنه، هل متبنياتنا في هذا البحث تساعدنا على فهمه لهذا القائل. هذا القائل يقول الثابت في ذمة المالك هو الحكم التكليفي يجب عليه الدفع، لذلك في صحيحة عبد الرحمن بن عبد الله حتى من باعها هو بقى مخاطب بدفع الزكاة، مو الإمام يقول له إما أن يتبع بها المشتري أو يدفعها البائع. شوف البائع رغم خرج المال الزكوي من ملكه وباعه بقى مخاطب بدفع الزكاة، فالثابت في ذمة المالك هو الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي ما ثابت في ذمتي وإنما في ذمة المال ويتحرك مع المال، فلما المال انتقل للمشتري انتقل ويا الحكم الوضعي وصار المشتري يدفع الزكاة. هذا الدفاع جيد، يشكرنا عليه إن شاء الله هذا القائل إذا وجد قائل به، وما أدري وهكذا فكر أو لا، بس لأنه يقترب من ما نريد أن نقوله. فإذا هذا قال أنا القدر المتيقن بالنسبة لي أنه الحكم التكليفي بوجوب إخراج الزكاة هذا على المالك، لذلك حتى من انتقلة العين بالبيع هو بقى مخاطب بدفع الزكاة، لا يسقط هذا، لا تبرأ ذمته من هذا التكليف، لن تخرج الزكاة، يخرجها المشتري هو يخرجها ما نعرف، بينما الحكم الوضعي مو ثابت في ذمتي ثابت في ذمة المال. فلذلك لما انتقل المال بالبيع إلى المشتري صار المشتري هو اللي يخرج الزكاة. فإذا صح أن الوجوب الزكاة هو حكم التكليف، لأن هذا هو الثابت في الذمة، أما ذلك يتحرك مع المال. وبتعبير آخر، وإن كان هو واضح بس هاي بعد، وبتعبير آخر أن الحكم الوضعي وهو تعلق الزكاة بالأموال الزكوية لا يتعين توجهه إلى مالك النصاب، إذ قد يباع المال الزكوي وينتقل حق الفقير معه ويكون امتثال الحكم الوضعي بإخراج الزكاة على المشتري، المشتري يدفع الزكاة. أما الحكم التكليفي فيبقى في ذمة مالك النصاب حتى بعد البيع، فإما أن يدفع الزكاة أو يتحملها المشتري ويرجع بها على البائع مع الجهل، أما مع العلم فلا يرجع بها، كما صرحت به صحيحة عبد الرحمن ابن أبي ابن عبد الله. هذا إذن الدفاع الأول، ويمكن صار واضح ولعله يمكن أن ندعي أنه مقبول. هذا الدفاع الثاني، الدفاع الثاني إن هذا القائل يلتزم كبرويا بأن الثابت في الشريعة أولا وبالذات الحكم التكليفي، هذا الخلاف نتذكره في الأصول، أيهما الثابت أولا، حكم التكليفي وينتزع منه الوضعي أم الوضعي وينتزع منه التكليفي؟ فربما هذا مبنى الرجل أن الثابت هو الحكم التكليفي وينتزع منه الحكم الوضعي، فعنون المسألة بالحكم الأولي المجعول أولا وبالذات، أي الوجوب التكليفي بإخراج الزكاة، واقتفى به وسكت عن الحكم الوضعي تخلصا من الإشكالات الواردة على الأقوال المتعددة. وما نفى الحكم الوضعي هذا القائل؟ قال أن وجوب إخراج الزكاة حكم تكليفي وسكت، باعتبار مبنى في الأصول هو هذا، أن المجعول أولا وبالذات الحكم التكليفي وينتزع من الوضعي، فهو وقف عند المجعول أولا وبالذات وسكت عن الوضعي، لن يتورط إذا قال ينتزع منه حكم وضعي قل على أي نحو من أنحاء رأسا نشهر السلاح عليه، قل على أي نحو من الأنحاء، يقول لك ها على أقول هاي كذا أقولها، والأحسن خلسكت عن الحكم الوضعي، ألتزم بس المجعول أولا وبالذات وهو الحكم التكليفي، خلافا طبعا للقول الآخر، خلافا للقول الآخر الذي يرى أن الوجوب التكليفي لدفع الزكاة فرع هذا الحق الوضعي وامتثالا لحكمه، وهذا خلاف محرر إذن فيه. فيمكن أن يكون هذا الدفاع الثاني. قال المحقق الهمداني قدس سره، قرأنا يمكن هذا النص في دروس الأولى بس لا بأس هنا، يقول في مفاد آية الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، قال وهذا حكم تكليفي متوجه إلى المالك متعلق بماله، أي بإيجاد فعل في ماله بأن يتصدق بشيء منه إلى الفقير، أي يعطيه تبرعا بقصد القربة، ويتولد من هذا الحكم التكليفي حكم وضعي. هنا صرح مصباح الفقه الهمداني ذلك القائل بهذا القول الرابع، لم يصرح ولم يتحدث عنه. فإذن هذا أيضا قائل بنفس الكلام بأنه حكم تكليفي تولد منه انتزع منه حكم وضعي، هو ما نفى هذا، قال حكم تكليفي وسكت، ويتولد من هذا الحكم التكليفي حكم وضعي وهو استحقاق الفقير للمال الذي أمر الله مالكه بأن يتصدق به عليه كاستحقاقه، إلى آخر كلامه في مصباح الفقه. القول الخامس هو أن يكون على نحو حق الجناية المتعلقة برقبة العبد إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.